أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين الكلام في قاعدة لا ضمان على المستعير في بداية الأمر ينبغي أن نتعرف على معنى القاعدة. معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى العارية فيما لو تلفت. فلو فرضنا بأن شخصا قد استعار كتابا من زيد فتلف عنده، عند هذا الشخص الذي استعار الكتاب من زيد فتلف عنده، فهل يجب عليه ضمان الكتاب لزيد أو لا يجب عليه ضمان الكتاب لزيد؟ معنى القاعدة أنها نفت الضمان على هذا الشخص الذي استعار الكتاب، طبعا مع ملاحظة أن التلف لم يكن بإفراط وتفريط من الشخص الذي أعار الكتاب. أما إذا كان بإفراط وتفريط من الشخص فيجب عليه الضمان في هذه الحالة. هذا أولا. ثانيا، فيما لو اشترط المعير يعني صاحب الكتاب اشترط أن يكون الضمان على المستعير فيما لو تلف حتى إذا لم يكن بتعد وتفريط، ففي هذه الحالة المؤمنون عند شروطهم، فيجب على المستعير ضمان الكتاب إلى صاحبه. ثلاثة، في مسألة الذهب والفضة، يعني إذا كان المعار من الذهب والفضة فيجب على المستعير الضمان سواء كان بتعد أو تفريط أو لم يكن بتعد أو تفريط، سواء كان بشرط من المعير اشترط عليه المعير ذلك أو لم يشترط عليه المعير ذلك. ففي مسألة الإعارة إذا كانت من الذهب أو كانت من الفضة فيجب على المستعير الضمان في هذه الحالة، وذلك لجملة من النصوص التي خصصت القاعدة في مثل هذه الموارد. نقرأ معنى القاعدة. قال: لا ضمان على المستعير. طبعا لا بأس، العارية يعني شنو؟ تعريف العارية كما عرفها الفقهاء هي تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا. فأنا أنطي كتاب الشيخ حيدر وأنطيت الشيخ حيدر حتى يستفاد من الكتاب بالقراءة، زين، فتلف الكتاب، فلا يجب على شيخ حيدر أن يضمن الكتاب. قال: معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى العارية، وعليه كل عارية تلفت عند المستعير لا يوجب تلفها الضمان عليه إلا إذا اشترط الضمان أو كان المعار من الذهب والفضة، فإن في هذه الموارد يتحقق الضمان تخصيصا للقاعدة. الآن الكلام في مدرك القاعدة. المصنف كعادته سوف يستدل بمجموعة من المدارك على المدعى، والمراد من المدعى يعني القاعدة اللي بيناها قبل قليل. المصنف راح يستدل بثلاثة أدلة، بثلاثة مدارك: أولا الروايات، وثانيا انتفاء السبب، وراح نبين شنو المراد من انتفاء السبب، وثالثا التسالم. فنجي إلى الروايات. الروايات طبعا كثيرة، والمصنف قال بأن هذه الروايات كادت أن تبلغ حد التواتر أو مستوى التواتر. راح يجيب رواية واحدة، هاي الرواية فيها الكفاية التامة لكون حتى تكون مدركا للقاعدة، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال في حديث قال إذا هلكت العارية عند المستعير، يعني الحاجة لم يضمنه أي المستعير إلا أن يكون اشتراط عليه. نعم، إذا كان المعير قد اشترط على المستعير بأن أنا أنطيك هاي العين حتى تنتفع من منافعها بشرط، وهو إذا تلفت يجب عليك ضمانها إما بالمثل أو بالقيمة، فقبل هو بهذا الشيء، فإذا كان كذلك فيجب عليه الضمان. دلت على عدم الضمان على المستعير عند تلف العارية والدلالة تامة، والرواية هم من حيث السند صحيحة السند وهم من حيث الدلالة فهي تامة الدلالة. المدرك الثاني الذي استدل به المصنف على القاعدة هو انتفاء السبب. احنا اولا خل نعرف شنو السبب الذي يوجب الضمان، هذا كأصل موضوعي. السبب الذي يوجب الضمان هو التعدي والتفريط. متى يجب الضمان؟ إذا حصل تعد وتفريط، فرط هذا الشخص بالحاجة التي استعارها، فإذا حصل السبب وهو الإفراط والتفريط أو التعدي والتفريط فيجب عليه في هذه الحالة الضمان. أما إذا انتفى السبب فبعد بانتفاء السبب ينتفي المسبب وهو الضمان. وإحنا فارضين بالقاعدة شنو؟ فارضين بالقاعدة عدم الضمان إذا لم يكن هنالك تعد وتفريط. فما دام السبب انتفى فالمسبب لا يثبت وهو الضمان. فقال انتفاء السبب من المعلوم أن الضمان يدور مدار السبب، وبما أن المفروض في المقام عدم تحقق السبب اللي هو التعدي والتفريط فلا يتحقق المسبب ألا وهو الضمان. الأمر الثالث هو التسالم. قال قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، أي مدلول القاعدة، كما قال المحقق الحلي رحمة الله عليه في العارية للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعاري، يعني الشيء، ولو نقص من العين شيء، افرض كتاب، افرض شيء آخر، دابة، ما شاكل ذلك، أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن من هو المستعير. هذا كلام المحقق الحلي. وقال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه أن هذا الحكم يكون كذلك، يعني عندما نقل كلام المحقق الحلي قال الحكم يكون كذلك، أي لا ضمان على المستعير. ليش؟ قال للنص والإجماع. طبعا الإجماع خب إما أن يكون مدركيا، والمدرك بينا قبل قليل، فالإجماع المدركي لا قيمة له، وإنما القيمة للمدرك فيما هو مدرك. وإما أن يكون محتمل المدركية فأيضا محتمل المدركية لا قيمة له. ولعل الوجه في ذلك واضح لأنه استعمال مأذون فيه. شنو العارية؟ العارية نفس الشيء، هو استعمال المعير أذن للمستعير أن ينتفع بهذا العين، لأنه استعمال مأدون فيه وبناء العارية على النقص بالاستعمال. وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان المسؤول فيه عن العارية: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا. ولعله لذا قطع المصنف بذلك، والدلالة واضحة ما تحتاج مزيد من البيان. الآن المصنف ينتقل إلى بيان فرعين. الفرع الأول هو للمحقق صاحب الجواهر. المحقق صاحب الجواهر بعد أن استعرض مسألة العارية وتحدث عنها في نهاية المطاف قال: إنها هنا مقامين، يعني يرتبطن بمسألة العارية. الأول قال: النقص والتلف الواقعان بسبب الاستعمال المعتاد ولو من جهة الاتفاق في مثل تلف العين، كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل ولم يزد على المعتاد واتفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال لعثرة أو نحوها، فهذا ليس فيه الضمان. محقق صاحب الجواهر يقول: مر النقص أو التلف. بس النقص شلون؟ أفرض واحد استعار دابة من شخص، زين، أو استعار سيارة من شخص. مثالنا اليوم استعار سيارة من شخص، وهذا إيده مو إيد عدوانية، إيد أمانية، زين، فهاي السيارة صار بيها نقص. شنو هذا النقص؟ طق التاير مالتها، أو السيارة انضربت بدون تعدي وتفريط. قال: لا، أنا أروح بيها للبيت للدكتور وأرجع أرجعها لك. فبهالأثناء انضربت السيارة وما كان إفراط وتفريط، زين. أو دابة كما مثل صاحب الجواهر، فانكسرت رجلها هاي الدابة وهو استعملها بالاستعمال المعتاد المتعارف اللي قال له بها: أنا ترى استعملها بهذه الطريقة، زين. أو لا، مرة تلفت الدابة، فهل يكون ضامن هذا الشخص أو ليس بضامن؟ صاحب الجواهر قال: هذا المورد الأول ليس فيه ضمان، ونقطع بعدم الضمان فيه. ليش شيخنا؟ قال: أولا للنص والفتوى في ذلك. أولا عندنا نصوص تحدثت عن هذا المورد، وثانيا فتوى الفقهاء تتحدث عن هذا المورد. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، الفرع الأول. فقال: النقص والتلف الواقعان بسبب الاستعمال المعتاد. ها، استعمال معتاد، مو مثلا أخذ لدابة استعارها والمتعارف أنه يوضع على الدابة أفرض وزنتين حنطة، هو خلى 5 وزنات حنطة فماتت الدابة أو انكسرت الدابة. في هذه الحالة هذا الاستعمال ليس استعمالا معتادا، وبالتالي يكون الشخص ضامن بسبب الاستعمال المعتاد ولو من جهة الاتفاق في مثل تلف العين، كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل، استعار دابة للركوب أو الحمل ولم يزد على المعتاد واتفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال لعثرة أو نحوها، وهذا هو المناسب للقطع بعدم الضمان فيه للنص والفتوى. زين، هذا المورد الأول. المورد الثاني: التلف بالاستعمال بسبب استدامته واستمراره المقتضي لاستيفاء عمره بالسنة إلى ذلك العين، بالنسبة إلى ذلك العين. زين، طبعا اللي نقل هذا الكلام هو سيد الخوي، نقل عن المحقق صاحب الجواهر. بعد مراجعة كلمات السيد الخوئي ما وجدنا السيد الخوئي ممثل لهذا العنوان الثاني أو الفرع الثاني. ليش؟ لأن العنوان الثاني تلف، لكن تلف بسبب شنو؟ بسبب الاستعمال المستمر. هذا مستمر شنو؟ مستمر مقتضي الاستيفاء عمره بالنسبة إلى ذلك العين. مثل إيش؟ وجدت عند صاحب الجواهر مثل مثال كالثوب إن محق باللبس استعارها، ظل يلبس بي لحد ما تمزك هذا الثوب. قال بسبب استدامته واستمراره المقتضي لاستيفاء عمره بالنسبة إلى ذلك العين. خب الثوب يبقى مدة معينة، مو فرض بأنه استعار عمره كل استعارة. خب ما تسمى استعارة، استعارة بناخذها مدة وأرجحها، ولكن شنو؟ من استعارة استوفى عمر ذلك الشيء المستعار، ظل يلبس بالثوب، ينام به، يأكل به، يطلع به، يروح للشغل به، أفرض استوفى عمر ذاك. فانمحق الثوب من اللبس. هذا شنون؟ صاحب الجواهر قال هذا هو المناسب للإشكال في الضمان به. زين، هذا مناسب للإشكال بالضمان به. ليش؟ يقول لأن من نرجع الإطلاق عقد العارية وتناوله، هو بعد هذا استعاره أو لم يفرط به بدون إفراط وتفريط، افرض ما فرط به بس يلبسه نام به، افرض النوم ما نسمي إفراط وتفريط، فمقتضى إطلاق عقد العارية بأنه لا يكون ضامنا. زين، بعدين قال تردد صاحب الكفاية، عبر بلعل، عفوا صاحب الجواهر، وعبر بلعل، قال ولعل الضمان به حينئذ وجيه. فقال وهذا هو المناسب للإشكال في الضمان به باعتبار اقتضاء، يعني هذا الفرد يقتضي إطلاق عقد العارية تناوله. خب هذا استعارة، فرضنا أنه لا إفراط ولا تفريط، زين، ولم يكن من الذهب والفضة، فمطلق إذا رجعنا إلى إطلاقات عقد العارية فيشمل هذا المورد، فلا يكون الضمان. زين، لكن يقول لعل الضمان به وجيهون، ولعل الضمان في مثله وجه الضمان ينطبق مع المثال وتصوير للمثال. ليش؟ لأنه لعله يدخل في مسألة الإفراط والتفريط، التعدي والتفريط، لأنه أخذ الثوب، هو مثل صاحب الجوار للثوب، الثوب أخذه ينام به، يأكل به، يروح به، ما أدري. زين، فهذا خوب يمكن أن يصدق عليه تعد وتفريط. بالتالي قال إلا مع التصريح ولعل الضمان به حينئذ وجه، فتردد في هذه المسألة. هذا بالنسبة إلى قاعدة لا ضمان على المستعير. الآن ننتقل إلى قاعدة جديدة. هذه القاعدة عنوانها المصنف، وكذلك هي موجودة في كلمات الفقهاء وفي كتبهم الفقهية، بأنه لا مسامحة في التحديدات. خل نجي نعرف معنى القاعدة، شنو لا مسامحة في التحديدات. أولا خل نعرف التحديدات شنو. التحديد مثل الشارع المقدس يحدد بعض الأشياء بمقدار معين، مثل السفر يحدده بالفراسخ، حتى بالتالي متى يتم المكلف الصلاة ومتى يقصر في الصلاة. فإجا شارع المقدس وحدد مسافة القصر ومسافة التمام أو لا. إجا شارع المقدس حدد الكر، إجا حدد الكر، قال الكر ترى هلقيت زين، حدده بمن؟ حدده بالأشبار. أو لا، إجا الشارع المقدس حدد البلوغ بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، فحده بالسنوات. فإذا تصدى الشارع لتحديد بعض الأشياء، فبالتالي إذا حددها الشارع بعد لا مجال للمسامحة فيها بنظر العرف. يعني شنو؟ يعني لا مسامحة، لا مجال للإلحاق، لإلحاق ما هو أقل من هذه التحديدات. وإن كان يسير بحيث يعده العرف مما لا بأس به. شلون؟ أفرض مثلا شارع المقدس حدد السفار القصر بثمانية فراسخ، زين، حدد ثمان فراسخ، فيجي العرف يقول خب هسه من فراسخ، خب إذا 300 متر 400 متر، خب ماكو إشكال، شنو الضر؟ خب ليش هالدقة؟ فيتسامح العرف فيقول لا، هاي ثمان فراسخ إلا 300 متر 400 متر، إلا شيء يسير، وهذا بالقضايا العرفية لا بأس به، هذا شيء يسير، ينزلون منزلة العدم. أجل القاعدة تبين هذا الأمر، قال لا مسامحة في التحديدات، لأن التحديد آبيا عن النقص تماما، حتى لو كان شيء يسير كما قال السيد اليزدي في العروة الوثقى. قال لا مسامحة في التحديدات، معنى القاعدة هو أن التحديدات آبية عن النقص، فإذا حدد أو حدد الشيء بمقدار معين كالسفر والكر والبلوغ بالفراسخ، هاي للسفر، والأشبار هاي للكر، والسنوات هاي للبلوغ، لا مجال لإلحاق ما هو الأقل من هذه التحديدات بها، أي بالتحديدات، وإن كان النقص بمقدار يسير 200 300 متر 400 متر، بحيث يعده العرف مما لا بأس به على أساس المسامحة العرفية في مثل هذه الأمور، وذلك لكون التحديد آبيا عن النقص. إجا المصنف بعدين في أثناء بيان معنى القاعدة، إجا جافة شيء غريب، يعني غريب، واستشهد بكلام المحقق صاحب الجواهر، زين، جا قال يا هذا بأن التحديدات تصدى لها الشارع، زين، وهذه التحديدات، هذه التحديدات حاكمة على المسامحة بنظر العرف، حاكمة تكون حكومة، قبيل الحكومة. طب هو هذا أول كلام، شنو من قبيل الحكومة؟ احنا بعض موارد الحكومة تدخل في باب التعارض، يحصل تعارض، تعارض شلون؟ إذا اجانا دليل تام السند تام الدلالة من كل الجهات، واجانا دليل ثاني تام السند وتام الدلالة ويكذب هذا الدليل، فأمكن الجمع بينهما، خب أمكن الجمع بينهما، واحد من موارد الجمع بينهما اجوا وقالوا يا ابا ترى الدليل الحاكم ناظر الى الدليل المحكوم وهو يفسر تعبير السيد الخوئي، هو مفسر للدليل المحكوم. اما الان احنا عندنا العرف وعندنا الشرع، بعد ما لا وجه للتعارض، لا وجه للتعارض. فالمصنف من جاب الحكومة ما أدري، ما أدري يعني مو الكلام مو تام 100%. ثم بيش استشهد المصنف؟ استشهد قال المحقق صاحب الجواهر من أجل مسألة الجهر والإخفات، قال المرجع فيها العرف مو الشارع. مسألة الجهر والإخفات المرجع فيها العرف. يا بشنون؟ قال كما هو الضابط في كل ما يرد به تحديد شرعي فمرجعه العرف في ذلك. كل ما لم يرد فيه تحديد شرعي فمرجعه إلى العرف. فهذا يعني شنو؟ فكل من ورد فيه تحديد شرعي فلا مسرح للعرف في بيانه. وين التعارض؟ وين التعارض؟ بعد هذا اجى الشرع، اجى الشرع حدده، بعد العرف اجى ما اجى، بعد ما، فشلون يكون الشارع ناظر الى العرف ويكون حاكم؟ مع العلم العرف أصلا لا نأخذ به في هذه المجالات على كلام محقق صاحب الجواهر، بعد لا معنى للأخذ بكلام العرف بعد أن حدد الشرع هذه المسألة، حتى إذا أجى العرف على خلاف ذلك. فما أدري هذا الكلام مو تام. على أي حال، قال الحكومة بما أن الحكومة عفوا بما أن التحديد عبارة بما أن التحديد عبارة عن نظر الشرع والمسامحة عبارة عن نظر العرف، فعليه كان التحديد حاكما على المسامحة كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه في الجهر والإخفات، أن المرجع فيهما إلى العرف كما هو الضابط في كل ما لم يرد به تحديد شرعي. الآن يجي للمدارك. طبعا راح ينقل لنا في بداية الأمر راح ينقل لنا 5 مدارك، وبالتالي في نهاية المطاف يقول هاي كلها مجرد مؤيدات لا تصلح أن تكون مدركين، بل عندنا مدرك وحيد يمكن أن نتمسك به. شنو هذا المدرك الوحيد لهذه القاعدة وهي لا مسامحة في التحديدات؟ قال هو التعبد بما ورد من الشارع المقدس. الشارع عبدنا بهذه التحديدات، لابد أن نتعبد بهذه التحديدات، وموضوع هاي التحديدات معين من قبل الشارع، بعد لا مجال لنظر في العرف فيه. هذا هو المدرك الوحيد الذي يمكن أن يستدل به على القاعدة. شنو المدرك؟ إجا الشارع عبرنا عبدنا عفوا بثمن فراسخ، إجا الشارع عبدنا بسن البلوغ في الذكر والأنثى، إجا الشارع عبدنا في مسألة الكرب الأشبار، هاي ما وراء عبادان قرية، وحددنا الموضوع. فراح يجيب هاي الأمور الخمسة، هاي الأمور الخمسة كلها مؤيدات لا تصلح أن تكون مدركا. إحنا نقرأها ونعلق عليها ما بها شيء. قال المدرك الأول هو التشخص، من المعلوم أن التحديد متقوم بالاختصاص في حد خاص، فهو بحسب الحقيقة عبارة عن التعيين والتشخيص. التحديد كن إذا أردنا نحدد فد شيء نرجع للاختصاص، الأهل الاختصاص الاختصاص الشارع هذا اختصاص الشارع المقدس، الشرع المقدس عينه وشخصه. بعد لا يحق لأي أحد أن يشخص ذلك غير الشارع. فقال: التشخص من المعلوم أن التحديد متقوم بالاختصاص في حد خاص، فهو بحسب الحقيقة عبارة عن التعيين والتشخيص، ولا يتحقق ذلك إلا بنفس ما هو له. زين، فالتشخيص بالبلوغ مثلا إلى حد خاص معين شرعا. زين، هو عين شرع المقدس وشخص شرعا، يتنافى مع الأقل منه قطعا. زين، ما دام شخص الشرع فيتنافى مع الأقل منه، وينفي المسامحة العرفية نفيا شديدا. وكذلك غيره من التحديدات، كما قال السيد اليزدي رحمة الله عليه في تحديد المسافة الشرعية: ولو نقصت المسافة عن 8 فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر، فهي مبنية على التحقيق للمسامحة العرفية. ويرى السيد الحكيم الأمر كذلك، فيقول: كما تقتضيه ظواهر الأدلة في المقام وفي سائر موارد التحديد. ظواهر الأدلة بعد عبدنا الشارع، هاي بعد ما وراء عبادان قرية. المدرك الثاني اللي هو مؤيد، قال المدرك الثاني الخلف. يا بشنو الخلف؟ احنا فارضين بأن الشارع حدد. زين، فإذا فسحنا المجال للعرف أن يتساهل به، فإذا فرض المجال للمسامحات العرفية فهذا خلاف تحديد الشارع. خلاف تحديد الشارع، شلون الشارع يحدد ويقول هاي المسافة الشرعية وها سن البلوغ، ثم يفسح المجال لمن؟ يفسح المجال إلى العرف أن يتسامح بالشيء اليسير، فيعتبره ينزل منزلة ما شخصه الشارع. يقول هذا خلف كون الشارع هو الذي حدد هذه التحديدات، وهو باطل. فقال: الخلف إذا فرض المجال أو فرض المجال للمسامحة العرفية بالنسبة إلى التحديدات، يلزم خلاف ما هو المفروض فيها من التشخص والتعيين، وذلك من الخلف الباطل. اللغوية، زين، قال إذا فسحنا المجال إلى المسامحات العرفية هذا يقتضي لغوية بيان الشارع بعد فسح المجال، بعد فسح المجال للمسامحات العرفية يكون بيان الشارع بمثابة اللغو. فقال: إذا ورد من الشرع تحديد خاص بالنسبة إلى موضوع الذي له الحكم شرعا، ومع ذلك كان التسام الحرف مجال فيه، لا يبقى للتحديد أي معنى من المعاني. شفت ليش حددت؟ زين، هذا يرجع للخلف، يعني مو لغوية. شنو لغوية؟ خب ما نقول لغوية، لا، الشارع المقدس فسح مجال للعرف لمصلحة هو يراها في تحديد العرف، فسح. أكو فائدة لو ماكو فائدة؟ إذا كانت هنالك مصلحة في تحديد العرف، في الرجوع إلى العرف، كان يحافظ على ملاكاته في بعض القضايا حتى يشخصها العرف، أو ما شاكل ذلك، شنو بعد معنى اللغوية؟ ما تصير لغوية. فقال: ومع ذلك كان للتسامح العرفي مجال فيه، لا يبقى للتحديد أي معنى من المعاني، فيصبح التحديد لغوا. وبما أنه لا مبرر لذلك، يعني اللغوية في البيان الشرعي، فلا مجال للمسامحة في التحديد. 4. التسالم، قد تحقق التسالم بين الفقهاء على عدم المسامحة العرفية في التحديدات ولا خلاف فيه بينهم، هذا تام. 5. الإطاعة، شنو الإطاعة؟ إلى هنا ذكرنا أن تكون الطيع، بعد كون الطيع الشرع في هذه المسألة. وإذا مشيت بالمسامحات العرفية ما تحققت الطاعة للعرف. هذا عجيب. إلى هنا ذكرنا الأدلة التي يمكن التمسك بها في مقام التأييد، ولكن التحقيق هو أن الدليل الوحيد الذي يصلح أن يكون مدركا للقاعدة هو التعبد بما ورد من الشرع، بما أن في مورد التحديد كان الموضوع متعينا من جانب الشرع تعيينا شرعيا لا مجال لنظر العرف فيه في قباله، لا مجال لنظر العرف في قباله. فالوظيفة إذن على أساس قوله تعالى، على أساس قوله تعالى فاستقم كما أمرت، على أساس قوله تعالى أو قوله تعالى فاستقم كما أمرت، هي العمل بما أمر به الشرع بلا أي نقيصة، وإلا فإذا نقص الحد ولو بالقدر اليسير كان الشك في الطاعة. من يقول الشك في الطاعة؟ وهذا الكلام أنا مطيع، لكن تساهلت في هذا الشيء، ليش أسمي شك في الطاعة؟ على أي حال حتى هذا الاستدلال بالآية فيه كلام، ولكن إحنا بعد القاعدة واضحة فمن ناقش بالآية؟ فاستقم كما أمرت هي مخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله، يمكن التعدي، المصنف يقول يمكن التعدي منها، فنقول كذلك الشارع أمرنا بأن يكون القصر 8 فراسخ، فإحنا كنا نطبق كلام الشارع، وإلا إذا خالفنا الشارع وتساهلنا ببعض القضايا فأنا غير مطيع للشارع، غير مطيع للشارع. على أي حال الآن ينتقل إلى فرعين. الفرع الأول للسيد الخوئي، قال سيدنا الأستاذ في صلاة المسافر إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب، وذلك على أساس عدم جواز المسامحة في التحديد، واضحة. الثاني قال المحقق العراقي رحمة الله عليه في تغيير أوصاف الماء، من الممكن حينئذ كونه من قبيل التحديدات والأوزان التي يكون المدار فيها على الدقة ولا مجال للمسامحة العرفية فيها. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.